بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتصون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على أحاديث باب الصفوف. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، فالنعمان وأبوه صحابيان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، لم يقول الصحابي سمعت، أي أخذه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير واسطة، يقول: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لا تسون، أصل الكلام والله لا تسون، فحذف واو القسم ولفظ الجلالة المقسم به، فلتسون جملة جملة جواب القسم، وأكدها بمؤكدين، باللام الواقع في جواب القسم، وبنون التوكيد المثقلة المشددة. حينما يحلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نأخذ منه فائدة، وهي يستحب أحيانا الحلف لتأكيد الخبر الديني. قد أمر الله عز وجل نبيه في مواضع أن يحلف بالله: قل بلى وربي لتبعثن. تسوون أي من التسوية، تكون متساوية كما مر بنا القائمون على سمت واحد ويسد الفرج. لتسوون صفوفكم، صفوف عام، وجه ذلك أن الصفوف أضيفت إلى الضمير، فلما أضيفت إلى الضمير تعم. إذن الواجب أن تسوى كل الصفوف، سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل، أو للتقسيم، خير أبح قسم بأو وأبهمي. المقصود هنا التقسيم، يعني يحصل أحد الأمرين، إما تسوية الصفوف أو لا يخالفن الله بين وجوهه. لا يخالفن نفس الكلام، أي أو والله لا يخالفن بين وجوهكم. اختلف في المخالفة، هل هي مخالفة حقيقية، لفظ حقيقة وليس مجازا، يكون هذا الحديث كما سيمر بنا إن شاء الله في الباب الذي بعد حديث أبي هريرة: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو قال يجعل الله صورته صورة حمار. فقيل لا يخالفن المخالفة حقيقية، فيمسخ الله عز وجل بعض من لم يسووا صفوفهم. وقيل المخالفة مجازية، فقوله لا يخالفن الله بين وجوهكم كناية عن اختلاف القلوب والتنافر، فإذا لم تحصل تسوية الصفوف حصل بين الناس نفرة. وناخذ من ذلك أكثر من فائدة. الفائدة الأولى وجوب تسوية الصفوف كما مر بنا، إذا كان هذا الوعيد الشديد لعدم تسوية الصفوف فيدل على الوجوب ويحرم الإخلال به، بل لو عده عاد أنه كبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدا عن الضابط المعروف الكبيرة: ما أتى فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. وناخذ من أيضا فائدة أخرى، وهي أن العقوبة أحيانا تكون في الآخر وأحيانا تكون في الدنيا. المخالفة في الدنيا، سواء قيل المخالفة حقيقية أو مجازية. إذا لم يحصل بينهم موافقة في الظاهر حصل اختلاف في الباطن، ونأخذ من ذلك فائدة، وهي توافق الباطن فرع عن توافق الظاهر. من وافق غيره في الظاهر لا محالة يجد التوافق في الباطن، فلذلك الشارع نهى عن موافقة الكفار، فنهى عن التشبه بهم وأمر بمخالفتهم، لأن الموافقة في الظاهر تورث محبة وتورث موافقة في الباطن. وفيه ضرب المثل في التعليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا لذلك. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البخاري ذكر الحديث، مسلم ذكر الحديث وذكر سبب التحديث، نأخذ منه فائدة. كما تعلمون التفسير كتب كثيرة في أسباب النزول، كذلك في الحديث أسباب التحديث أو سبب الحديث، والباب فيه عدة كتب لكن ليست كثيرة كأسباب النزول. فمن ذلك رسالة للسيوطي رحمه الله تعالى، وأيضا رسالة للحسيني مطبوعة. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، كان لا تفيد الدوام الاستمرار في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه ذكر أنه قال حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج، إذا لم يكن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف أو الأمر بتسوية الصفوف. يسوي صفوفنا صفوف الصحابة وكذلك الإمام، يسوي فعل وليس قولا، وفيه أن من واجبات الإمام تسوية الصفوف بالفعل وبالقول. وحينما قال يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يسوي بها القداح، ليظهر أعلم أن المقصود بها اليد. حديث أبي مسعود البدري في مسلم قال كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم مناكبنا بالصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا كما ذكرت قبل قليل على أن الاختلاف مجازي وليس حقيقي. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمر يمسح المناكب. وبعض السنن غريبة في زماننا، لو فعلها الشخص لأصبح محل تندر وحديث المجالس بسبب غربة هذه السنة، فالناس لا يعلمون السنة لا بالقول ولا بالعمل فتحصل هذه الغربة. قال حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى غاية أي إلى غاية، كأنه يريد أن يصل إلى الحد الذي يسوى فيه القداح. كأنما المشهور عند النحاة أنها كافة ومكفوفة، أصلها كأن تعمل عمل، إن فدخلت عليها ماء فكفت عن العمل. ويصلح أن تكون ماء مصدرية أي كتسويته تسوية القداح، كما يسوي بها، بها أي شيء. هل هو المقصود يسوي بها أي بالتسوية القداح أو بيده؟ يحتمل أحد الأمرين والله أعلم، لكن اليد لم تذكر في هذا الحديث، فلا مانع أن يراد بها اليد المذكورة في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. القداح جمع قدح، وهو السهم قبل أن يراش ويجعل فيه النصل. السهم خشبة، يؤتى بهذه الخشبة ثم تعدل ويؤخذ منها الزوائد حتى تكون مستقيمة، ثم يجعل فيها النصل. لو كان فيها شيء من الميالان إذا ضرب بها طاش السهم مال، فلا بد أن يكون السهم مستقيما ليس فيه زوائد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بتسوية صفوفنا كشخص يعتني بالقداح حينما يريد أن يصلح السهام يعتني بها، لأنه لن ينتفع بها إذا لم يعتنى بها. يقوم بتسوية الخشبة تسوية تامة، ثم بعد ذلك يجعل فيها النصل أي الحديدة التي في طرف السهم تخزن، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، حتى إلى غاية. إذا ما كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم دائما، إنما فعل ذلك يسوي بيده حتى رأى أنهم أدركوا الواجب عليهم وامتثلوا لأمره صلى الله عليه وسلم ولفعله، فلم يحتاج إلى ذلك. رأى علمية بمعنى عالمة، ورأى العلمية تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، حتى رأى أي حتى علم أن قد عقلنا، التي بعدها فرأى رجلا باديا، رأى الثانية بصرية يعني ترى بالبصر، والرجل مفعول وباديا صفة لهذا الرجل. إذن الفرق بين رأى العلمية ورأى البصرية، رأى العلمية بمعنى علماء وتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أما رأى البصرية تكون بالبصر بالجارحة وتنصب مفعولا واحدا. حتى أن رأى أن قد علمنا، أن مخففة من الثقيلة، تقدير الكلام أننا قد علمنا، فاسمها محذوف. قد عقلنا عنه أي فهمنا، وفيه أن المعلم ينتهي عن التعليم وعن التوجيه إذا رأى أن المتعلم انتفع بعلمه وبدأ يطبق، فليس بحاجة إلى إعادة العلم والتعليم. وفيه امتثال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانتفاعهم بالعلم. حتى رأى أن قد عقلنا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ كان بيده يسوي. قال حتى إذا رأى قد عقلنا عنه ثم خرج يوما، قال ثم خرج هي لترتيب الأفعال يعني ليست للترتيب مع التراخي، ثم خرج يوما من الأيام. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في بيته، فإذا خرج كبر تكبيرات الإحرام ولا يتنفل، كما مر بنا في حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قد فقام، قام للصلاة، والقيام في صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة بالإجماع، لا يسقط في حال القدرة. حتى كاد أن يكبر، كاد من أفعال المقاربة، أي يعني حينما قارب أن يقول الله أكبر، كاد تعمل عمل كان، اسم كاد حتى كاد هو، أن يكبر الجملة خبر كاد، والأصل أن كاد لا يتدخل عليها أن إلا قليل، كقول ربنا تبارك وتعالى يكاد زيتها يضيء، ما دخلت أن عليها، بخلاف عسى، عسى الأصل أن تدخل عليها أن أكثر، عسى ربكم أي يرحمه. أن يكبر، أن يكبر أن يقول الله أكبر. ونأخذ من ذلك فائدة، وهي التكبير بعد الفراغ من الإقامة، من إقامة الصلاة، وأنه لا يكبر عند قد قامت الصلاة كما يذهب إليه الأحناف رحمه الله تعالى. أيضا فيه فائدة أنه لا ذكر ولا دعاء قبل التكبير، وأيضا نأخذ منه فائدة أنه لم يكن يتلفظ بالنية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى كاد يكبر فرأى رجلا، رأى بعينه رجلا، ما ذكر المخطئ، لأن من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لا يذكرون اسم المخطئ. الأمر الثاني، لا يختلف الحكم سواء كان المخطي فلان أو فلان، فالحكم الشرعي لا يختلف. فرأى رجلا باديا صدره، باد يعني ظاهر، صدره فاعل، الذي فعل فاعل باديا، وصف ليس فعل، لأن الوصف إذا كان معتمدا يعمل عمل الفعل، وباديا هنا وصف أي صفة، كون يبدأ الصدر تقدم يسير ليس كثيرا، وفيه عدم التسوية مذمومة ولو كانت يسيرة، فلا يحصل الامتثال إلا بتمام المساواة. وحينما قال فرأى رجلا باديا صدره، فرأى يحتمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التفت، فرأى يحتمل. والاحتمال الثاني وقد يكون هو أظهر والله أعلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يراه من وراء ظهره، في حديث أنس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. فقال أيضا الفاتحة في الترتيب مع التعقيب، وفيه الموعظة بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام، وفيه أنه لا محذور شرعي في الكلام بعد إقامة الصلاة، وأنه لا كراهة في ذلك لا سيما إذا كان لحاجة. فقال عباد الله، أصل الكلام يا عباد الله، فحذفت الياء، وهذا من باب الإيجاز. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله ذكر العبودية والله أعلم لأمور، منها تسوية الصفوف من العبودية، وأيضا منها والله أعلم امتثال أمر الشارع هو مقتضى العبودية، لأن الشخص إذا كان عبدا لله عز وجل يجب عليه أن يمتثل الأوامر الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال يا فلان، قال عباد الله، وفيه تعميم الموعظة وعدم ذكر الشخص المخطئ كون يخص في الموعظة، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام، فلم يكن صلى الله عليه وعلى وسلم يذكر الشخص باسمه، إنما يعمم صلى الله عليه وسلم الحكم فلا يكسر خاطر هذا الشخص ولا يكون في نفسه شيء ويتعدى الحكم لغيره، لأن ربما يظن ظان أن الأمر يتعلق بهذا الشخص. لا تسون صفوفكم، إذن هذا هو الحديث، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ذكر هذا الحديث في باب الصفوف ظاهر، وهو وجوب تسوية الصف، مر بنا في الدرس الماضي بعض أهل العلم يرى أن التسوية، بل ينقله بعضهم إجماعا أن التسوية مستحبة لقوله من تمام الصلاة، وقالوا تمام الصلاة ليس على سبيل الوجوب، لكن أشرت أيضا رواية من إقام الصلاة، والله عز وجل أمر بإقام الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفهم بيده، وقال حتى رأن قد عقلنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر. ظاهر الحديث ما قال استووا ولا تراصوا، هذا هو ظاهر الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بتسوية الصفوف في الصلاة اللي يظهر الله أعلم له ثلاث أحوال. الحال الأولى كان صلى الله عليه وسلم يعلم ويرغب، كما مر بنا في حديث أنس سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، هذا أمر وترغيب. ذكرت في الدرس الماضي حديث جابر بن سامرة في مسلم، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. الحالة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسويه بيده، كما في حديث النعمان بن بشير كأنما يسوي بها قداح، وكما في حديث أبي مسعود في مسلم كان يمسح مناكبنا في الصلاة. الحالة الثالثة بعدما علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الحكم وامتثلوا الأمر ظاهر السنة، أنه ما كان يأمرهم أن يقول استووا تراصوا في الصف، هذا هو الظاهر. فعلى هذا قول الإمام استووا ليس سنة مطلقة، يقولها للحاجة، ولا يكبر بمجرد قوله استووا تراصوا، ينظر إن امتثلوا الأمر لا يلزم أن يقول استووا أو أقيموا صفوفكم تراصوا، وإذا لم يمتثلوا الأمر لا يكبر إلا وقد امتثلوا الأمر. إذن مقولة كما في حديث أنس أقيموا صفوفكم وتراصوا ليست سنة مطلقة، تقال للحاجة، والله أعلم. هذا هو الظاهر من عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشرت قبل قليل قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، إذن تسوية الصف من مسؤولية الإمام، لكن لا مانع أن يوكل الإمام غيره، لا سيما إذا كانت الصفوف كثيرة. فصح عن عمر وأيضا صح عن عثمان رضي الله تعالى عنهما عند مالك بإسناد صحيح أنهم كانوا يوكلون من يسوي الصفوف، فإذا تمت الصفوف واستوت أخبروه ثم كبر. وأدركت شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى لا يكبر حتى يقال له اكتمل الصف الثاني، وحين ينظر للصف الأول يسأل عن الصف الثاني والثالث أو أكثر، فإذا قيل اكتملت الصفوف تراص ولا خرج كبر رحمه الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله تعالى عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله تعالى عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة، جدته الضمير في جدته مليكة، هل يعود على أنس أو يعود على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري؟ مالك روى الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وإسحاق رواه عن أنس، فهل الضمير يعود على إسحاق أو على أنس؟ محل خلاف. أن جدته مليكة، مليكة تصغير ملكة، دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، وفيه دعوة المرأة للرجل الصالح لتناول الطعام إذا كان ليس في الأمر ريبة. في مثل هذا مثلا لا إشكال في ذلك، لكن الإشكال مثلا لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم رضي الله تعالى عنها وينام على فراشه وهي غائبة، ثم تأتي وتجده قد تصبب عرق ثم تأخذ هذا العرق، والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس، أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام فتفلي رأسه، والحديث في صحيح البخاري، وحديث كثيرة في هذا الباب. بعض أهل العلم يحمل هذه الأحاديث على أن هناك محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين تلك النساء برضاعة أو غيرها، هذا يصعب لأن قصص كثيرة. فأفضل ما قيل في مثل هذه الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لنساء المسلمين، وممن ذهب إلى ذلك الشافعي يذكرونه في كتب الخصائص سواء في كتب الفقه أو في كتب المستقبلة ككتاب ابن طولون، وهذا هو الأقرب والله أعلم. دعت لأن النبي صلى الله عليه وسلم محرم لسائر نساء المسلمين، هذا هو الأقرب في توجيه هذه الأحاديث والله أعلم. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث يجيب امرأة عجوز، وفيه إجابة الدعوة سواء كانت وليمة عرس أو غير، وفيه أن النساء كن يخدمن في بيوتهن في عصر التنزيل، ونأخذ من ذلك فائدة وجوب خدمة المرأة في البيت بالمعروف، ويرجع هذا إلى عرف الناس. فأكل منه، أكل منه أي أكل من بعضه صلى الله عليه وسلم، فمن للتبعير، ثم قال قوموا فليصلي لكم، أكل الطعام ثم صلى. في حديث عتبان رضي الله تعالى عنه حينما دعاه قال أصابني في بصري بعض الشيء، فقلت يا رسول الله لو أتيت بيتي فصليت فيه فاتخذه مصلى، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين تريد أن أصلي؟ قلت هاهنا. ثم قال فحبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيرة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان أولا ثم أكل، في حديث أم سليم أكل ثم صلى، وفيه تقديم الأهم فالأهم. حديث أنس في قصة مليكة النبي صلى الله عليه وسلم أتى لأجل الدعوة فقدم الدعوة ثم صلى، في حديث عتبان في الصحيح أتى لأجل الصلاة فقدم الصلاة لأنها هي الأهم. إذن نأخذ من ذلك فائدة أن الشخص يبدأ بالأهم فالأهم. فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم، قوموا أمر، وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، نأخذ منه فائدة أن ليست كل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب. فلأصلي لكم، قال فلأصلي، أصله أصلي آخره ألف مقصورة فحذفت، حذفت هل هي من باب البناء أو الجزم؟ أصلي فالأمر مبني وعلامة البناء حذف حرف العلة، لكن إشكالية النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نفسه، الأصل أن الشخص يأمر غيره ولا يأمر نفسه، فتحمل كما في قوله تبارك وتعالى ولنحمل خطاياكم، هي لفظ بإثبات الياء، ولك أن تنصب فليأصلي فتكون اللام لام التعليل، ويكون أصلي فعل منصوب بأن مضمرة بعد لام التالي. وحتى لو قيل والله أعلم بالبناء وحذف حرف العلة يقال والله أعلم فلأصلي لكم، لا مانع أن يكون جواب الشرط محذوف، أو نقول هذه جملة جواب الطلب، تقدير كلام قوموا فإن تقوموا فأصلي لكم، فلأصلي لكم. لماذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ لتعليمهم ولحصول البركة في المكان الذي يصلي فيه، كما صلى في بيتي عتبان، ولحصول الأجر. ونأخذ من ذلك فائدة وهي التداخل في العبادات. صلى النبي صلى الله عليه وسلم معلما باحثا عن البركة لمن دعاه، ومبتغيا أجر هاتين الركعتين. ومر بنا مثلا في حديث علي وحديث عثمان رضي الله تعالى عنهما في التعليم بالوضوء، فيه تطهر وفيه تعليم، ففيه تداخل العبادات. سيمر بنا إن شاء الله حديث ابن مسعود فمن لم يستطع عليه بالصوم، فالصوم عبادة، وفي نفس الأمر أيضا ينوي به تحسين الفرج فيؤجر من وجهه. قال أنس فقمت إلى حصير. فقمت، أنس رضي الله تعالى عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في بيته، فلم يحتج إلى استدانة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشخص في بيته يتصرف ولا يستأذن ولو كان فيه من هو خير منه. فقمت إلى حصير لنا، الحصير فرش تتخذ من سعف النخل، هذا ما يتعلق بحصير أهل المدينة، يجعلون حصرهم من سعف النخل، لكن البلاد تختلف، بعض البلاد قد تكون حصرها من غير سعف النخل. فقمت إلى حصير لنا وفيه جواز الصلاة على الحصير والفرش، وأهل العلم مجمعون على جواز ذلك، إنما خلافهم هل تكره الصلاة على الفرشة الوثيرة اللينة أو لا، والصحيح الجواز من غير كراهة. حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، اسود أي تغير لونه، معلوم أن سعف النخل إذا قطع أول الأمر يكون أخضر ثم بعد ذلك يبيض ثم يسود من كثرة الاستعمال. وفيه ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق ذات اليد، وفيه استخدام الأثاث والانتفاع به ما دام باقيا. قد اسود من طول ما لبس، من طول ما لبس، ما مصدرية ظرفية، أي من طول مدة لبسه، والمقصود باللبس أي الاستعمال. لبس الثياب تارة يسمى لبسا أي يرتديها الشخص، وكذلك الجلوس عليها يسمى لبسا. من طول ما لبس فنضحته، النضح يأتي ويراد به الرش، وهذا الغالب، هو من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وأحيانا يأتي النضح ويراد به الغسل الخفيف. الظاهر الأول المقصود به الرش لأجل تليينه، تعرفون الخوص خصوصا مع كثرة الاستعمال يكون خشن، وربما تخرج عيدان صغيرة منه فتؤذي الجالس، فلما يرش يلين يكون هذا أدعى للخشوع. والغسل بعيد لأنه يجعل ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وملابسهم رطبة، فالظاهر أنه المقصود به التليين. فإذا قلنا المقصود به التليين بذل الأسباب التي تؤدي إلى الخشوع في الصلاة، إذا لان خشع في صلاته، وسيمر بنا إشارة إلى ذلك إن شاء الله. ومن ذلك عدم الصلاة بحضرة ما يشوش كالطعام ومدافعة الأخبثين. فنضحته بما هذا الحديث يستدل به المالكية رحمه الله تعالى. المالكية في مذهبهم الاحتياط، كل شيء فيه شك ولو بعيد يحتاطون فيقول ينضح، تعلق بالملابس بالفروش يرون أنه ينضح، فهم يستدلون بهذا الحديث يقول ينضح لأجل شيء، يقول لأجل الشك في نجاسته. وجه ذلك يقولون أخوانس صغير، واحتمال أنه يبول على هذا حصير فرش من باب دفع الوساوس، الأصل الطهارة. اللهم متى يسن النضح؟ يسن على السراويل إذا كان الشخص عنده وسوسة، فالموسوس بعد أن يفرغ من وضوئه يأخذ كفة من ماء وينضح على فرجه وعلى سراويله حتى يحيل ما يخيله الشيطان، وهذه أرودة على هذا الماء. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه، ذكرت قبل قليل القيام في الصلاة وفي النفل على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. وصففت أنا، كلمة أنا ضمير فصل، لو قال صففت واليتيم صح، صففت أنا واليتيم. اليتيم هو صغير بني آدم ممن لم يبلغ وقد فقد أبا، هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، بعضهم يرى أن اليتيم هو من فقد أمه. وحينما قال صففت أنا واليتيم ذكر اليتيم المبهم، قال اليتيم هو بميرة جد حسين ابن عبد الله ابن بميرة. ونأخذ منه فائدة، صحة نفل غير البالغ إذا كان مميزا، وفيه صحة مصافة الصغير، إذا صح في النفل صح في الفرض. الحنابلة يفرقون، يجعلون هذا الحديث دليلا على جواز مصافة غير البالغ في النفل دون الفرض، وفيه موقف الاثنين خلف الإمام. إذا كان المأمومون ثلاثة موقفهم خلف الإمام بالإجماع، وهذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، لو وقف الإمام وسطهم صح. إنما الخلاف الذي كان خلافا متقدما إذا كانوا ثلاثة مع الإمام، هل يقف الإمام وسطهم أو يكونون خلف الإمام؟ الصحيح أنهم خلف الإمام. جرى خلاف لابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديثه في مسلم، ثم بعد ذلك استقر الإجماع أن موقف الاثنين خلف الإمام لهذا الحديث، حديث جابر أيضا في مسلم حينما أتى هو وجبار قال فدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وفيه لا كراهة في قول عن المرأة أو الجدة العجوز إذا كانت لا تكره ذلك، لأن بعض النساء يكرهن ولو كانت تحبو حبوا لا تريد تنادى بالعجوز. والعجوز من ورائنا. وفيه موقف المرأة خلف الرجال، وهذا نقل نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت صفوف النساء خلف الرجال، فاستدل بعض العلم بهذا الحديث على عدم صحة إمامة المرأة للرجال، لأن موقف الإمام متقدم وموقف النساء خلف الرجال، هذا يدل على عدم صحة إمامتها. إن قيل قصة ورقة يقال الحديث لا يصح، وهو في النافل رقيق، لكنه لا يصح كونه تأم أهل بيتها بما فيهم العبد. لا، استدل بهذا الحديث صحة صلاة المنفرد خلف الصف، قالوا امرأة صلت خلف الصف فيدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. وهذه المسألة كما ذكر ابن دقيق العيد وابن رجب أنها ليست في محل الخلاف، الخلاف شخص يجد من يصافه وصلى منفردا، هذه لا تجد أحدا يصافها، فليست في مورد الخلاف حتى يستدل بها. أما صلاة المنفرد خلف الصف مع القدرة فلا تصح، في حديث علي بن شيبان حديث وابصة بن معبد عند أحمد وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى منفردا خلف الصف أن يعيد. الأمر بالإعادة دليل على عدم الصحة، يؤخذ منه أن من لم يجد من يصافه تصح صلاته ولو كان منفردا. شخص أتى وجد الصف الأول مكتملا يقال يصلي منفردا وصلاته صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يصح الجذب، فصلى لنا أي فصلى بنا ركعتين. ويؤخذ منه فائدة جواز صلاة الجماعة في النفل المطلق، فالنفل نوعان، نفل ورد النص باستحباب الجماعة فيه كالتراويح كالاستسقاء لا إشكال في استحباب صلاة الجماعة، نفل مطلق كالضحى، وهذه ضحى والله أعلم، كالسنة الرواتب، فيقال أصح الأقوال الجواز، جواز صلاة النفل جماعة أحيانا لهذا الحديث. حديث عتبان أشرت إليه قبل قليل، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه سيمر بنا حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم التهجد، أيضا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم التهجد كما في مسلم حذيفة رضي الله تعالى عنه، أيضا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جابر وجبار، والظاهر قصتهم في التهجد جماعة، أيضا عند أبي داود وغيره عن عوف بن مالك أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم التهجد فالصحيح الجواز. أما من يرى عدم المشروعية يستدل بما مر بنا حديث عائشة رواية البخاري، صلى أربعا ثم خرج فصلى، ثم دخل فصلى ركعتين، ثم ذكرت أنه صلى راتبة المغرب البعدية وراتبة العشاء وراتبة الفجر منفردا، قالوا لو كانت الجماعة مشروعة لصلى جماعة ولم يصلي منفردا، خرج وصلى بهم ثم صلى الفرض. يقال صلاة التطوع المطلق جماعة من باب الجواز، فعل صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ويتأكد حقه لأجل التعليم ولأجل البركة كما ذكرت قبل قليل. فالصحيح أنه لا كراهة في ذلك. ونأخذ منه أيضا صلاة ركعتين في النهار، وهل تكره الزيادة على الركعتين أو لا في النهار أو الليل؟ الصحيح عدم الكراهة، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا بتشهدين وسلام واحد كما في حديث علي في راتبة العصر. وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلاة أربعا بعد العشاء حديث ابن عباس، لكن قد يقال احتمل أنه بسلامين، لكن صح عن ابن مسعود أن من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بسلام عدلنا بمثلهن من ليلة القدر. فقال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين وصلى أربعة، بل صلى تسعا بسلام واحد، فيقال لا بأس بصلاة أكثر من ركعتين، لكن السنة أن يصلي ركعتين وإذا زاد إلى أربع ولا يجري على ذلك. الشافعي رحمه الله تعالى يقول لك إن تصلي إلى ألف ولك أن تجلس بين كل ركعتين أو بين ثلاث، ولك ألا تجلس إلا في آخر صلاة، ولو صليت ألف ركعة. والجمهور على خلافهم، بل مذهبهم رحمه الله تعالى أوسع المذاهب، يقول صلي ولا تنوي عدد وسلم ولو لم تعلم كم صليت. روي في ذلك أثر نبي ذر رضي الله تعالى عنه، لكن ليس هذه ضعف يستدلون به، حين قال صلى لنا ركعتين، استدل بهذا الحديث وبأمثاله ليس له أن يتنفل بركعة واحدة. الشافعية ورواية الحنابلة له أن يتنفل بركعة، استدلون بأدلة كثيرة من عمومات الكتاب والسنة فيها قوة، لكن يشكل على ذلك أن ربنا تبارك وتعالى لم يتعبدنا بركعة إلا في الوتر، كن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه لا بقوله ولا بفعله، هذا يشكل. لكنهم يردون عليكم أصبت عن أكثر من أشهر الصحابة أنهم كانوا ينقضون الوتر بركعة، يوتر ثم يصلي ركعة هذه مفردة، ثم يوتر أيضا بعدما يفرغ من تهجده بركعة، ويصل مثلا بوفعل الخير لغير من العمومات، أثر عن عمر وأثر عن أبي ذر. لكن يشكل على هذه المسألة كما قلت لكم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله شرع ركعة في غير الوتر، فهذا هو الذي يشكل. قال ثم انصرف، الانصراف يحتمل أنه السلام، في حديث أنس في مسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، أي ولا بالسلام. يحتمل أنه انصرف أي انصرف إلى بيته، والله أعلم، أدى الحاجة وأحسن إليهم بالصلاة بهم، وفيه مكافأة المحسن، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكافئ، كان لا يرد الهدية ويكافئ عليها، فكذلك المحسن هم أحسنوا إليه بالدعوة، فكافأهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهم والصلاة بهم، وهذا غاية في الحسن، مراعاة خواطر الناس، لا ترد فينكسر خاطر، وترد المعروف وترد الإحسان حتى لا يشعر بمنة، فربما تعالى عليك وربما أراد منك مقابل هذا الإحسان أو مقابل هذه الهدية. هذا هو أكمل الهدية.